بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته وتوفيقه وتيسيره لإقامة مثل هذه اللقاءات، لا سيما مع هذه الأجواء الإيمانية والليالي الرمضانية، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته ومرضاته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أخواني بارك الله فيكم، محاضرتنا كما هو معلن عنها من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفاكم بأن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة، فبينها تبيينا وأوضحها كما أراد ربه جل وعلا إباحة وتحليلا وتحريما، حتى تمت سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الذي كان حريصا على هذه الأمة، ولذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأمرهم به وأرشدهم إليه وحرضهم وحظهم وحثهم عليه، وما من شر يعلمه إلا حذر الناس منه ونهاهم عنه وزجرهم وبين لهم ما في هذا من المفاسد في العاجل والآجل، فصلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي هذه الأمة، ووصاياه تنوعت صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه كان إذا سئل وصية أعطاها صلى الله عليه وآله وسلم وبادر إليه. فمن ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، يكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه رجل فيسأله يقول: أي العمل أفضل؟ يقول: الجهاد في سبيل الله. ويأتيه آخر يقول: أي العمل أفضل؟ يقول: بر الوالدين. ويأتيه ثالث فيقول: أي العمل أفضل؟ يقول: الصلاة على وقتها. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من يسأله الوصية والنصيحة بادر فأعطاها إياه بكل أمانة، صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما بدأ بالوصية قبل أن تطلب، وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد أخذ بمنكبي ابن عمر، وضع يدي على منكبيه على كتفيه من الأعلى، قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الحديث أيضا قال لأبي هريرة، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: أوصاني بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبأن أوتر قبل أن أرقد. الله أكبر. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك وصى أبا ذر، وصاه بهذه الوصايا: بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبأن يوتر قبل أن ينام. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعها وصايا ونصائح وتوجيهات وتعليم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى إنما بعثه حتى ينقذ به الناس من الضلالة ومن العماية ومن الغواية إلى الإسلام والهدى والسنة وإلى الخير، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقد جرت عادة الناس أنهم يثقون بنصيحة العاقل الناضج الذي ركب الصعب والذلول الذي جرب الحياة، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الناس الآن يقدرون نصيحة الرجل الكبير الناضج المجرب الذي مرت عليه تجارب الحياة يأخذونها على محمل الجد، طيب كيف إذا جاءت النصيحة من خاتم المرسلين ومن سيد الأولين والآخرين ومن خيرة خلق الله أجمعين وهو أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام؟ لذلك واجب على المسلم إذا جاءته الوصية والنصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصغي لها سمعه وأن يلقي إليها قلبه وأن يطبقها وأن يأخذها ويعمل بها واقعا عمليا في حياته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الوصية صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اجتهد أهل العلم وكتبوا في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، سواء بشكل منفرد مستقل أو ضمن دواوين السنة، بل لا تكاد تجد يعني موقف من المواقف إلا والنصيحة منه صلى الله عليه وآله وسلم والوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اقتداء بالرب جل وعلا، فالله تعالى أوصى عباده، يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قل جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والأنبياء جميعا التزموا الوصية لأقوامهم، يوصونهم وينصحونهم عليهم الصلاة والسلام. وأنا في واقع الأمر في هذه الليلة السعيدة المباركة معكم لا يمكنني أبدا أن آتي على جميع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بالإمكان، ولكنني سأقف على حديث واحد جمع 5 وصايا منه صلى الله عليه وآله وسلم، نقف معها ونتدبر في هذه المعاني وننظر في مضامين هذه الوصية، ونحاول أن نقف وقفات سريعة وأن نطوف معها تطواف عجلة، وذلك يعني اقتضاء المقام. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأخذ عني 5 خصال فيتعلمهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقام أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. انظر إلى مبادرة أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. يقول أبو هريرة: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي وعدهن، يعني بأصابع أبي هريرة، بأصابع أبي هريرة، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الله أكبر. هذا الحديث العظيم الذي إسناده صحيح ولله الحمد والمنة، 5 وصايا جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن أبا هريرة رضي الله عنه سبق الصحابة إلى الاستجابة، لأن أحيانا تعرفون الله عز وجل يقول عن القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كثير من الصحابة كان يتردد، لماذا؟ لأنه يخشى أن لا يحمل هذه الوصايا أو لا يستطيع حمل هذه الوصايا. لكن أبا هريرة راوية الإسلام، بهريرة راوية الإسلام رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما باستعمال وسيلة ما يسمى بالاتصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده، ما لقنه، وإنما لقنه مع أخذ يده وعدها على أصابعه، على أصابع أبي هريرة، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع من الأساليب الشرعية، أنك إذا أردت أن ترسخ معلومة أو وصية أو نصيحة حاول أن يكون لك اتصال مع المقابل. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على منكبي أبي هريرة، على منكبي عبد الله بن عمر، هذا يسمى بالمصطلح المعاصر عند من يعتني بالدورات يقول مهارات الاتصال، مهارات الاتصال. وضع يديه على منكبي، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي بكف أبي هريرة وعد عليه هذه الأشياء الأربعة. هذه وصايا عظيمة إخواني وأخواتي، إن كان هناك حضور من الأخوات سواء هنا أو عبر البث المباشر. الوصية الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم يعني اجعل بينك وبين المحارم وقاية، وقاية، والمحارم جمع حرام. والمعنى أن من أهم الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن المسلم يجعل بينه وبين الحرام وقاية، بينه وبين الحرام وقاية. قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولذلك الله جل وعلا فرض فرائض وحد حدودا، فالواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل. والمحارم كثيرة، والمحارم كثيرة جاءت في كتاب الله، المحرمات كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال لو اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة ليست في واقع الأمر هي مثلا في من يجتهد في السنن والنوافل، نعم هذه عبادة. الاختبار الحقيقي يوم أن لا يحال بينك وبين الحرام شيء إلا مخافة الله عز وجل، إلا رؤية الله عز وجل، هذا هو، هذه العبادة الحقيقية. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في قصر العزيز وجاءت امرأة العزيز، امرأة ملك وجميلة ومنعمة وفي قصر يعني قصر عظيم وقد غلقت الأبواب، وقالت هيت لك، يعني بمعنى أن الإغراء في كل صوره الفاتنة، ومع ذلك ماذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا تعامل يوسف مع هذا الواقع؟ صرخ فيها صرخة عظيمة قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه العبادة الحقيقية، يوم أن لا يكون بينك وبين الحرام أي مانع إلا أن تخاف الله سبحانه وتعالى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. كثير من الناس قد يصلي الجمع والجماعات وقد يكون من أصحاب الصفوف الأولى، لكن إذا واتته الفرصة وسنح له الأمر في أن يقارف ذنبا أو أن يقع في شيء ما تردد في ذلك، ما تردد في ذلك. ولذلك ابن الجوزي لما تكلم على قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال ليست القضية في قضية أن يركع ركعتين، إنما العبادة الحقيقية يوم أن تراقب الله عز وجل في حالة يعني وجود الفرصة للوقوع في الحرام. وهذا لا يقتصر على الزنا بل حتى على الأموال، فمن الناس من يكون هناك إغراءات في قضية المكاسب والأرباح لكنها محرمة، هنا لما يراقب الله عز وجل ويتقيه سبحانه وتعالى يبتعد عن هذه المحرمات، بل إنه يبتعد عن حتى المشتبهات، حتى المشتبهات يبتعد عنها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى أن هذه الوصية العظيمة اتق المحارم تكن أعبد الناس يجب على كل مسلم أن يجعلها عنوانا عريضا في حياته وأن يترجمها ترجمة عملية من خلال تصرفاته وأن يسلك بها المسالك التي يتعامل بها في قضايا حياته. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولذلك من المهم جدا حتى يكون الإنسان ممن يتق الله عز وجل أن يعلم المحارم. ما هي المحارم؟ من لما يعرف ما يتقي كيف يتقي؟ ها السؤال، من لا يعرف ما يتقي كيف يتقي؟ ولذلك مهم جدا أن يكون لدى الإنسان تتبع للكبائر وللعظائم حتى يتجنبها. بعض الناس الآن يقع في الكبيرة وما يدري أنها كبيرة. الآن الغيبة اللي هي فاكهة المجالس هذه مما حرمها الله عز وجل. بعض الناس يمكن من أهل القرآن، من أهل الصفوف الأولى، لكن واقع فيما حرم الله عز وجل. ولذلك بعض الناس قد يكون عنده تساهل أو عدم علم، فمن لا يعرف ما يتقي كيف يتقي؟ والعلماء خدموا هذا الباب ولله الحمد. يعني من المهم جدا مثلا أن المسلم حتى لو كان عاميا ليس له حظ من طلب العلم أن يقرأ كتاب الكبائر مثلا للحافظ الذهبي رحمه الله، على أقل تقدير، يعني إذا ما كان عنده قدرة على استقراء نصوص الكتاب والسنة يضع كتاب الكبائر عنده وينظر في هذه الكبائر التي جمعها واستقرأ نصوص القرآن والسنة حتى يتمثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام واقعا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. من الناس من هو منغمس في الحرام من حيث لا يدري، خاصة في المعاملات المالية. من الناس من هو منغمس في الحرام من حيث لا يدري، خاصة في حصائد الألسن. اتق المحارم تكن أعبد الناس. فلذلك إذا أراد الإنسان فعلا أن يكون من أعبد الناس أن يتقي المحارم، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله عز وجل خلق الخلق وقدر مقاديرهم، ولذلك الإنسان وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فأنت أيها المسلم ارضى بما قسم الله لك، رضاك بما قسم الله لك يجعلك من أغنى الناس، من أغنى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض طبعا المال، يعني المال المعروض هذا، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى النفس. يقول الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى ليس غنى المال في الواقع، المال زائل، الغنى غنى القلب. كم من غني من أغنياء العالم من أرباب الأموال فقير، فقير ماذا؟ فقير نفس. وكم من فقير لا يملك ربما العظام ولا كسرة الطعام غني. أي غنى؟ غنى القلب، غنى القلب. وهذا هو الواقع. ولذلك تجد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كثير من الناس والعياذ بالله لديه يعني نفس جشعة وعين لا تشبع، يتطلع هنا وهنا، ليس عنده قناعة. إذا رأى صاحب سيارة فارهة نظر إليه وسعى إلى أن يحصل على مثل هذه السيارة، ووضعه الاقتصادي لا يسمح. إذا رأى صاحب بيت أو قصر راح يعمل مثله لأنه ليس عنده قناعة. وفي جميع أمور الحياة تجده يلهث، صاحب عين غمازة ونفس همازة وقلب ونفس جشعة والعياذ بالله. اقنع وارض بما آتاك الله تكن أغنى الناس. الله عز وجل له الحكمة البالغة. فمن الناس من لا يصلح معه الغنى، لأنه لو اغتنى طغى، ومن الناس من لا يصلح معه الفقر لأنه لو افتقر كفر. ولذلك الله عز وجل يصيب بهذه الدنيا من يشاء هذه الأموال ويصرفها عن من يشاء حكمة منه سبحانه وتعالى، لله الحكمة البالغة. ولذلك القصة اللي تذكرونها وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، لما أعطاه الله عز وجل انقلب على عقبه وبخل بالمال وبالزكاة، وقال أنا أوتيته كابرا عن كابر، وهو كان صعلوك لا مال له. قصة الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع، كيف أن الله امتحنهم لما جاءهم الملك، ملك جاءهم قال ماذا تريد؟ قال الأعمى أريد أن يرد الله إلي بصري، فرد فمسح عليه رد الله بصره. قال ماذا تريد من النعم؟ النعم. قال الغنم. ثم أتى الأقرع فقال ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس. مسح على رأسه نبت الشعر. قال ماذا تريد؟ قال أريد البقر من النعم. ثم أتى الأبرص قال ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس. مسح جلد رجع طبيعي ولله الحمد. ماذا تريد؟ قال أريد الإبل. فعاد إليهم بعد وقت يختبرهم، أتى إلى الأبرص قال أنا مسكين قطعت بي السبل، أريد بعير حتى أبلغ إلى ما أريد. فمنعه قال قد أغناك الله. قال لا، هذا كابر عن كابر، ورثته كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فابتلاه الله، رجع أبرص وذهب المال. وجاء إلى الأقرع فقال يعني بقرة أتبلغ بها. قال طرده. قال أعطني من مال الله. قال لا، هذا ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فرجع أبرصا وذهب ماله. فجاء إلى الأعمى فقال له شاة أتبلغ بها. قال المال مال الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، وهذا فضل الله عز وجل. قال قد امتحنتم، وبين له بأن الله عز وجل عافاه وأبقاه. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، المسلم يجب أن يقنع بما آتى الله، لأنك أنت مهما والله لو كنت في بطن جبل للحقك الرزق كما يلحقك الأجل. لكن هذا ما يعني أن الإنسان يترك السبب، لا، يبذل السبب، لكن على أن يقنع، على أن يقنع. ولذلك يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، قل خذ هذه الدنيا. لا تنافس على أمور الدنيا، لأن المنافسة على أمور الدنيا وعدم القناعة تورث الحسد والبغضاء، وهي الحالقة التي تحلق الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يورث تضيع الحقوق والواجبات وأشياء كثيرة وعظيمة. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قبل فترة اتصل بأحد الفضلاء يقول: أخي توفي في حادث سيارة وعليه 400,000. 400,000؟ قلت من وين؟ قال يشتري سيارات على البنك وكذا، لأن أصحابه أصحاب سيارات فارهة. لاحظوا، لقي الله عز وجل وعليه ديون لأنه ما قنع بالسيارة التي رزقه الله إياه، تطلع إلى ما هو أعلى، ومات عليه ديون. والمرء محبوس بدينه، الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. فلذلك للأسف الآن أغلب القروض الآن اللي عند الناس على البنوك من وين؟ سببها عدم القناعة، عدم القناعة. ولاحظ في فترة الصيف كيف الناس الآن يقترضون، لماذا؟ لأن يشوفون فلان يسافر وفلان تسافر، فيبدأون يقلدون الآخرين. ما عنده قدرة على السفر، لو كان عنده قدرة على السفر يعني الأمر على الإباحة، لكن أقترض حتى أسافر لأني مو براضي بما قسم الله لي، هذه الكارثة، هذه هي الكارثة. اقنع بما آتاك الله، ارضى بما آتاك الله تكن أغنى الناس، أغنى الناس. هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، الناصح الأمين الذي هو حريص علينا حرصا شديدا صلى الله عليه وسلم. اقنع بما آتاك الله، اقنع بما آتاك. ومن رفع رأسه إلى شيء لا يستطيع أن يصل إليه اندقت رقبته، اندقت رقبته. والواقع بأن أغلب الناس وللأسف لديهم هذا الخلق وهو عدم القناعة، لا في سيارة، لا في بيت، لا في أولاد، لا في زوجة، لا في وظيفة. لأن بعض الناس تجد عند حسد، حسد يعني قاتل، بسبب يحسد الناس على الوظائف وعلى الأموال وعلى كذا. هذا رزق الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه قسمة الله عز وجل. الله عز وجل له الحكمة البالغة، وأنت لا تخالف حكمة الله عز وجل، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى يا إخواني غنى القلب، وليس والله غنى الدراهم. من كان غناه في قلبه ووالله إن الدنيا تحت قدميه، ومن كان غناه في يده فلن يشبع، لن يشبع. ولذلك الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم. يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الرضا، رضا الله عز وجل ليس بكثرة الأموال ولا بكثرة الأولاد ولا بكثرة كذا، هذا ليس علامة على الرضا، ليس علامة على الرضا. الوصية الثالثة إخواني بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الجار، سبحان الله العظيم، قضية الجار أخذت مساحة كبيرة في القرآن والسنة، وهذا يدل على أن حق الجار عظيم، وعلى أنه عبادة وقرب إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يقول العلماء: الجيران ثلاث، جار له ثلاث حقوق: الجار المسلم القريب له حق الجيرة، حق القرابة، حق الإسلام. والجار الثاني له حقان: الجار المسلم حق الجيرة وحق الإسلام، والجار الثالث الجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجيرة، حق الجيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعونه جيران، يدعونه جيرانه إلى الطعام فيستجيب، وكان من غير المسلمين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حقوق الجيران حتى ولو كانوا من غير ذوي الهيئات، من غير ذوي الهيئات يستجيب صلى الله عليه وآله وسلم. قصة اللي في الصحيح استجاب للخياط، خياط تعرفون خياط يعني ليس بتلك الحرفة اللي شريفة مثلا عند الناس وعند العرب، ولما وضع له الدباء في قصة حديث أنس استجاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحقوق الجيران إخواني بارك الله فيكم تقوم على ثلاثة أشياء، حق الجار يقوم على ثلاثة أشياء: أولا بذل المعروف له، بذل المعروف له، السلام عليه، السؤال عنه، عيادته إذا مرض، الوقوف معه في أزماته مثلا، مواساته في مصيبته مثلا، أشاركه في الآلام والآمال، في الأفراح والأتراح، أشعره بأن هناك حرارة اسمها حرارة الجيرة بيني وبينه حتى لو كان غير مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجيران. عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذبح ذبيحة وقال لهم وزعوا على الجيران، لما رجع قال: أعطيتم جيراننا؟ قالوا: نعم. قال: جارنا اليهودي؟ سكتوا. قال: أعطيتم جارنا اليهودي؟ أعطيتم جارنا اليهودي؟ يرفع صوته رضي الله عنه، في إشارة إلى عظمة هذا الدين وهي مراعاة الجيران. إذن بذل المعروف إليه. ثانيا كف الأذى عنه، إن تكف أذاك عن الجار سواء أذى معنوي أو أذى حسي. ثالثا أن تصبر على أذاه، هذه ثلاث أشياء، أن تصبر على أذى الجار لابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يدعو به الدعاء يدعو الله أو يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة، جار السوء في دار المقامة. قال: لأن جار البادي يرتحل، جار السوء إذا ابتليت بجار سيء اصبر عليه، اصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على أذية الجار كثيرا. هذا أحد الحقوق. الإحسان إليه بذل المعروف له، كف الأذى عنه، الصبر على أذاه، صبر على أذاه. من الخطأ جدا إذا صدرت أذية يبادر الناس إلى الشكوى في المخافر والشرطة والمحاكم. لا، أصبر على الجار واسأل الله عز وجل أن يهدي جارك، سأل الله تعالى أن يهدي جارك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة. مؤمنة وصفه بالإيمان، لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا لما نقول مثل هذا الكلام ما ليس معناه السماح للجيران بالأذية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالأقط وشيء من هذا القبيل، فقال: لكن يا رسول الله لا تحفظ لسانها عن جيرانها، قال: هي في النار. ولما ذكر له امرأة يعني ليست متعبدة ومتنسكة، قال: لكنها تحفظ لسانها عن جيران، قال: هي في الجنة، هي في الجنة. للأسف الشديد الآن أحوال الجيران تقطع نياط القلوب، مؤلمة جدا. منها أن بعض الجيران ما يعرفون بعض، بعض الجيران ما يعرف جاره، ويمكن يمكث دهر وما يدري جاره هذا منه، ما يعرف لا اسمه ولا يعني فصله ولا نسبه ولا من هو. وهذا شيء غريب جدا ما حصل في تاريخ البشرية، إن جار ما يعرف جار. الأمر الثاني إن عدم التواصل بين الجيران. كانوا الناس قديما اسألوا الآباء والأجداد، حتى في رمضان يجتمعون على صفرة واحدة، في الأعياد على صفرة واحدة، البيوت مشرعة، كل ولله الحمد، فيه يعني انسجام بين الجيران. الآن غير موجود هذا، ما في تعاون، عدم الصبر على أذية الجار أو أولاد الجار. أيضا في المقابل يعني هناك أذية من بعض الجيران، إهمال وتفريط مع الجيران، وهذا أيضا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الرابعة قال: وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. مسلما، يا لها من وصية، الله أكبر، يا لها من وصية عظيم. لو كل مسلم على وجه الأرض طبق هذه الوصية، قولوا لي بربكم، يبقى حسد، يبقى كراهية، يبقى استئثار، يبقى فرقة؟ أبدا. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. العجيب التعبير للناس، قال الناس، وهذا يشمل الجميع. ولذلك أحب الخير للناس كما تحب لنفسك. وش اللي تحبه لنفسك أنت؟ ها؟ ما الذي تحبه لنفسك؟ أن تكون سليما من الأمراض. حب لغيرك أن يكونون أصحاء، تحب تكون غني، حب لغيرك يكونون أغنياء، تحب يكون عندك بيت ملك، أحب للغير يكون عندهم بيت ملك، تحب تنال درجة وظيفية تترقى في العمل، أحب لزملائك ولمن عندك في محيط العمل أن يترقون. لا يكون في نفسك حرج ولا شيء في مع الآخرين. تحب حفظت القرآن، يعني خل هناك محبة تسكن صدرك بأن تتمنى لجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون حفظا. أنالك الله حظ من العلم الشرعي، تمنى لأمة محمد أن يكون عندهم علم شرعي. أعطاك الله عز وجل أولاد، تمنى لغيرك أن يكون عندهم أولاد ممن هم يعني عندهم عقم أو شيء. عندك بيت، تمنى للناس كلها عندها بيوت ملك. أحب للناس ما تحب لنفسك. أنا ما أستطيع أني الآن أحصر كل ما يتمناه الإنسان، لكن بل الإنسان على نفسه بصير. كل إنسان، ما في واحد إلا يحب الخير لنفسه، ما في شخص إلا يحب الخير لنفسه. الخير ينحصر ما ينحصر. إذن أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، مسلم حقيقي يعني، لأن في مسلمين لكن في الواقع عنده غش، إسلام في غش، في دخن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. وفكر في هذه الوصية، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو كل مسلم على وجه الأرض طبق هذه الوصية تطبيق عملي حرفي، وأحب للناس ما أحب لنفسه مثل ما يحب لنفسه، صدقوني بأن يعني الحالة المسلمين لا يمكن أن تكون بمثل هذه الصورة الموجودة المؤلمة من هذا التقاطع والتدابر والتحاسد وهذه المعاملة السيئة بين المسلمين عموما وبين الأرحام والأقارب خصوصا. نسأل الله العافية والسلام. الوصية الأخيرة الخامس، كم صار عندنا وصية؟ 4. الوصية الخامس قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما قال لا تضحك صلى الله عليه وسلم، إنما قال لا تكثر الضحك، لأن الضحك هذا أمر يعني جبلت عليه الأنفس البشرية. الإنسان يضحك ويتبسم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكثر الضحك، لا يكون الضحك لك عادة، لا يكون الضحك لك طبيعة أو سجية، لأن كثرة الضحك تميت القلب، قيل الموت الحقيقي، يعني أحيانا يتوقف القلب بسبب الضحك هذا المبالغ فيه. وأنا قرأت قديما يعني مقالة أو شيء كتبوا مات من الضحك، شخص ضحك ضحكة قوية فتوقف قلبه. لكن الحديث كما قال جمهور أهل العلم من فسره قالوا بأن لا تكثر الضحك، ها، فإن الضحك كثرة الضحك تميت القلب، موت والعياذ بالله النور، يذهب النور ويكون فيه ظلمات، نسأل الله العافية والسلام، ويقسو القلب. ولذلك تجدون من أدمن على الضحك، ها، تجدون الآن من أدمن على الضحك يضحك حتى في المقبرة، الناس تدفن الموتى وهو يضحك، يضحك حتى في العزاء. وأنا شفت بنفسي أناس رايحين نعزي وهو يقهقه يضحك، لماذا؟ لأنه عود نفسه. هذا موت للقلب، موت للقلب. كان السلف الصالح إذا شيعوا جنازة يقولون ما ندري من نعزي، ما نعرف أهل الميت، الكل يبكي، الكل حزين، ما يعرفون أهل الميت، ما يميزون. لكن الآن وللأسف الشديد تجد في المقبرة يضحك، في المسجد يضحك، في العزاء يضحك، في العمل، في كل وقت. حتى بعض الناس الآن أصبح يقول لك يا أخي ضحكونا، جيبوا لنا شيء نضحك فيه. الضحك طبيعة، لكن بقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم حتى بدت نواجذه وحتى ظهرت لهاته صلى الله عليه وسلم، لكن كم مرة، مرتين، ثلاثة. لكن أن يدمن الإنسان على الضحك لا شك بأن هذا يميت القلب. والمعنى أن المسلم يكون جاد في غالب حياته، لكن يروح عن نفسه بالضحك العادي، بالابتسامة، يعني شيء يستجم به النفس والقلب، مثل ما قال علي رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة، أطايب الحكمة. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يعيشون حياة طبيعية غير متكلفة. يعني بعض الناس الآن قد يفهم من الإسلام يعني تقطيب الجبين وكفهرار الوجه والانقباض، الانقباض وعدم الانبساط والتقوقع والتجهم، هذا غير صحيح، هذا ليس من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ووصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كانوا يمزحون ويعيشون حياة طبيعية، لكن إذا جاء وقت الجد فهم الرجال، إذا جاء وقت الجد فهم الرجال. محمد بن سيرين وغيره من الزهاد العباد كانوا يضحكون أحيانا حتى يسيل لعاب الرجل منهم، لكن إذا أريد على دينه دارت عيناه في رأسه، ما يرضون على الدين. فلذلك قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذه وصايا عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني بارك الله فيكم، هذه خمس وصايا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، مهدى إلينا جميعا، مهدى إلينا جميعا. وهي في الواقع يعني كلمة لغرض أننا نستفيد جميعا من هذه الوصايا، حاول أن نترجمها في واقعنا العملي والعبادي والسلوكي والأخلاقي. كذلك أن ننظر في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ مثلا في صحيح الترغيب والترهيب، نقرأ في رياض الصالحين مثلا، اللي هم جمعوا هذه الأحاديث من دواوين السنة وذكروا فيها مجموعة من الوصايا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق والعلم والهدى، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم. أسأل الله تعالى أن يجزي كل من أسهم لإقامة هذه الأمسية الطيبة ممثلا برئيس مجلس ضاحية الحمرية وطاقم العمل معه. صلى الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا رئيس الدولة ونائبه وجميع حكام الإمارات. صلى الله تعالى أن يبارك في عمر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. صلى الله تعالى أن يبارك في هذا الحضور الطيب وأن يجعل سعيكم مشكورا وخطواتكم مكتوبة عنده سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.